هذا أيها الإخوة هو الشريط الثاني عشر من شرح كتاب الأصول من علم الأصول.
الراسخون في العلم يعلمون تأويل هذه المشتبهات التي تشتبه على بعض الناس وينزلونها على ما أراد الله عز وجل، وهذا بناء على أي قراءة؟ على قراءة الوصف، فصار التأويل المذكور في آية آل عمران ينبني الاختلاف في معناه على الوقف والوصف، على الوقف والوصف. فعلى قراءة الوصل يكون المراد به التفسير، ويكون من المتشابهات أشياء يعلمها الله ويعلمها الراسخون في العلم كذا. طيب على قراءة الوصل يكون المآل والعاقبة، هذا مشتبه ولا يعلمه إلا الله. لو سألنا سائل عنه هل تعرف كيف استوى العرش؟ أقول لا والله مشتبه عليه، ما أعرف، هذا لا يعلمه إلا الله. هل تعرف حقائق الرمان والنخل والعنب اللي في الجنة؟ ها؟ لا لا أعرف، لكن أعرف معنى الرمان ومعنى النخل ومعنى العنب ومعنى الفاكهة ومعنى اللحم، لكن ما أعرف حقائق هذه الأشياء ولا لا. الآن فيه عنب موجود عندنا هنا في السعودية وفيه عنب في أمريكا، يتفق الاسم وتختلف الحقيقة، المسميات تختلف، أليس كذلك؟ إذن اللي في الجنة أعظم اختلاف مما في الدنيا. فعلى هذا يكون هذه المتشابهات مما لا يعلمه إلا الله، وما لا يعلمه إلا الله فإن محاولة علمه من التكلف في الفكر ومن الضلال في الدين، من التكلف في الفكر لأنك لم تصل إليها، لا يمكن أن تصل. من الضلال في الدين لأنه بدعة كما قال الإمام مالك، السؤال عنه بدعة وكل بدعة ضلالة. إذن محاولة التكلف فيما لا يمكن الاطلاع عليه أو الوصول إلى علمه نقول هذا إيش؟ تكلف في الفكر وضلال في العقل في الدين، ضلال في الدين، كل بدعة ضلالة، دعها ما هو من شأنك. كل شيء ينفعك بيانه فقد بينه الله لك، وكل شيء لا يضرك جهله فقد أخفاه الله عنك. بل إننا نقول الشيء الذي لا يمكن الوصول إليه قد يكون معرفتنا له غرر وإلا لبينه الله لنا. والأشياء كما نعلم ثلاث أقسام، قسم علمنا الله إياها وفهمناها، وقسم لم يعلمنا الله إياه ولا طريق لنا إلى العلم به، قسم ثالث تركه الله لنا مفتوحا نعلمه من التجارب ومن الوقائع. في أشياء كثيرة من العقاقير ومن علم الكون والآفاق ما علمت إلا أخيرا، وفي أشياء ما بعد علمت ولكنها والله أعلم فعلا في مدى. على كل حال إذن اتضح الأمر، لو سألنا السائل قال التأويل المذكور في آية آل عمران هل هو التفسير أو المآل والعاقبة؟ إن قلت التفسير أخطأت، وإن قلت المآل والعاقبة أخطأت، وإن فصلت أخطأت، إن فصلت أخطأت. طيب يقول هنا خرج بقولنا على المعنى المرجوع النص والظاهر. ليش؟ لأن النص يقول أن النص لأنه لا يحتمل إلا معنى واحد، إذن فليس عندنا راجح ولا مرجوح ولا لا. طيب وأما الظاهر فلأنه محمول على المعنى الراجح، والمؤول محمول على المعنى المرجوح، فخرج بقولنا على المعنى المرجوح شيئا النص. لماذا؟ لأن ما في احتمالات، لا يحتمل إلا معنى واحد، والمؤول والظاهر لأنه محمول على المعنى الراجح. طيب المجمل لأنه لا يدل، المجمل لا يدل على معنى، المجمل ما تبين حتى نعرف معناه، فصار هذا الشرط ما شاء الله، هذا التعريف خرج به ثلاث أشياء: المجمل بعد والنص والظاهر. المجمل لأنه لا يدل على معنى إذ هو مجمل، النص لأنه لا يدل على معنى واحد، الظاهر لأنه محمول على المعنى الراجح. طيب التأويل هل هو محمول أو مذموم؟ نقول أما على التفسير، على معنى التفسير فهو محمول، كل واحد يطلب منه أن يعرف معاني كتاب له وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما المآل والعاقبة فمنه ما هو مذموم، ومنه ما هو محرم، ومنه ما هو واجب. كذا يا شافعي، ها؟ وش قلنا؟
منه ما هو واجب، منه ما هو مذموم، منه ما هو
محرم. لا، تستجيب من كيف تروحنا وعندك هذا؟ وشلون تروح بعد بعدين هم تقول قال فلان كذا وكذا؟ ها؟
الواجب؟
إيه؟
والمذموم؟
ها؟
والحرم؟
طيب، زين. الواجب إذا كان مقصود بالتأويل المآل فيما يجب فعله، أولا أقيم الصلاة يجب أن نؤول هذه الآية على ما أمرنا الله به كذا. طيب المحرم، المحرم ما أمر الله باجتنابه، إن تأوله الإنسان فاجتنبه فهذا واجب، وإن فعله كان محرما. المذموم مآل الأشياء الخبرية، لأن احنا قلنا أن التأويل هو المآل والعاقبة إما يكون في الخبر أو في الطلب. كل الأمور الخبرية لا تؤولها، لأنك إذا أولتها فقد قلت ما لا تعلم، وهذا محرم ومذموم في نفس الوقت. طيب أما التأويل بما التفسير فقلنا إنه محمول، قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. التأويل الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره هل هو محمود أو مذموم؟ فيه تفصيل، فيه تفصيل، إن دل عليه دليل فهو محمود وإلا فهو مذموم. نعم. والتأويل في وهو صرف اللفظ عن ظاهره كما يكون في الخبر يكون في الطلب أيضا، كما سيقول مثلا التأويل قسمان، صحيح مقبول وفاسد مردود. فالصحيح ما دل عليه دليل صحيح كتأويل قوله تعالى واسأل القرية. القرية هنا ما هي؟ المراد يعني السؤال يوجه له القرية، لكن القرية هي المساكن، هذا الأصل. لكن من المعلوم أن المساكن لا يمكن توجيه السؤال إليها، ولا يمكن لأبناء يعقوب أن يطلبوا من أبيهم أن يذهب إلى القرية ويقف عند كل جدار يسأل عن ابنه يوسف، أليس كذلك؟ إذن فنحن نعلم أنهم إنما أرادوا سؤال أهل القرية، سؤال أهل القرية، لكن للمبالغة يعني المبالغة أسلوب أغلى، للمبالغة كأنهم قالوا اسأل حتى جدران القرية تنبئك عن هذا الخبر، فهم باب المبالغة في العموم والشمول. يعني لا تظنوا أنه عجل وسأل القرية إلى وسأل القرية لمجرد اختلاف تعبير فقط، بل هناك ملاحظة بلاغية وهي المبالغة في السؤال، كأنهم قالوا اسأل كل شيء حتى حتى جدران القرية ومساكنها، وهذا أبلغ في الشمول مما لو قال اسأل أهل القرية لاحتمال أن يكون مراد بالأهل الأكثر للكل. على كل حال هذه مسائل نكت بلاغية ليس هذا موضع بحث فيها، لكن اسأل القرية تجيها، اسأل القرية إذا قال قائل المراد اسأل أهلها نقول هذا تأويل صحيح، لأن عليه العقل لا يمكن أن يكون مراد جدران القرية ومساكنها، هذا مستحيل. إذن فقد دل عليه دليل عقلي ولا سمعي؟ عقلي، كذا ولا لا؟ طيب في الحديث الصحيح مرضت فلم تعد، قال قائل مرض أي مرض عبد من عباد الله، إيش التأويل هذا؟ صحيح؟ وش طريقه؟ سمع هذا سمعي لأنه موجود في أصل الحديث. العقل يمنع أن يكون الله عز وجل ممرض لكن لا يدري ما المراد. نعم العقل يعلم أن الله لا يمرض، يعني لو فرض أنه ما فسر في الحديث فما موقفنا منه؟ موقفنا أن نقول لا يمكن أن يكون المرض من الله عز وجل لأنه نقص، والله تعالى منزه عن النقص، ولأن عيادة الإنسان لربه مستحيلة ولا لا؟ مستحيلة، لكن ما ندوش المراد، ولكن لما بين الله عز وجل هو بنفسه تبين المراد وزال الإشكال. طيب نقف على هذا على زعمكم؟ نعم سؤالين ما يمكن، يعني عندنا تعرف صيغة علل المنع من الصرف في هذا المكان العلة الواحدة تقوم مقام علتين. نعم لا ما قلنا التأويل مردود مطلقا، قلنا التأويل هذا معنى اصطلاح يقصد به حذف ما ثبت في النصوص من صفات الله أو يؤول إلى ذلك، ما هو كله مذموم. نعم إبراهيم نعم نعم أي صحيح، هذا هو الذي اخترناه أخيرا بناء على النظام الجادة في القرآن. هنا هو كل ظاهر اللفظ هو الراجح، كلما وجدنا لفظا له ظاهر واحتمال تأويل فالظاهر هو الراجح حسب السياق. هنا حسب السياق، لكن أهل المجاز يجعلون المعنى للفظ معنى ذاتيا بحيث يقول هذا معناه لولا القريب الحالية هو اللفظ. شيخ الإسلام ومن تبعه يقول ليس لللفظ معنى ذاتيا خلق معه، بل معنى السياق ما يدل عليه، بل معنى اللفظ ما يدل عليه سياقه، وهذا هو الذي جعلهم يقول ليس هناك مجال. أيها لأنه أين هذا بالنسبة للصلاح المتأخرين؟ لا إذا كان صحيحا فليس بمذموم. أين يسمى على المرجوع؟ يعني الآن مثلا هذه الآية واسأل القارية المتبادر الظاهر المثال. طيب لا تقر نعم على كل حال هم يرون هذا هو المتبادل فيقول يجب تأويله أن يحمل على المعنى المرجوح، أن يحمل على المعنى المرجوح. عرفت الآن؟ فهذا معنى الراجح عندهم. أما إذا قلنا إن الراجح ما عينه اللفظ بذاته أو السياق حينئذ يبطل هذا التأويل من أصل. نعم ساكن إن شاء الله تعالى إذا قرأت القرآن هذا ظاهر، إذا قرأت إذا فرق، لكن المراد إذا أردت أن تقرأ. نعم يا جمال إذا قلنا أن قولنا أنا وما يعلم تأويلهم من الله ماذا نقول فيها قراءتان ونفسر الآية بالقراءتين لأن أنا ما أعلم وما يعلم تأويلهم من الله وما يعلم تأويلهم من الله ورسوله نقول فيها قراءتان ونعطيه قراءتين ما نقول له إليه الوقت إلا اختلاف معنى التأويل مبني على اختلاف السلف في الوقت. ما ينفي. طيب صح هذا. على قراءة البطل يكون هذا التأويل بمعنى التفسير، على قراءة القطع التأويل بمعنى المآل. هذا هذا المآل.
قال رحمه الله تعالى والفاقد ما ليس عليه دليل صحيح كتأويل المعطلة. قوله تعالى الرحمن على العرش استوى إلى معنى استولى، والصواب أن معناه العلو والاستقرار.
والاستقرار حمد الله.
العلو والاستقرار من غير تكييف ولا تمثيل. النص تعريفه: النص لغة الإزالة والنقل، واصطلاحا رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدمنا أن للتأويل ثلاثة معان، الثاني منها من عهد السلف، يعني اصطلاح السلف، وواحد اصطلاح المتأخر. وقلنا أن التأويل الذي في اصطلاح السلف إما التفسير وإما مآل الشيء. وقلنا أن المآل إن كان في طلب فامتثاله، وإن كان في خبر فوقوفه. وقلنا أيضا إن التفسير، إن التأويل مع التفسير قد يوافق ظاهر اللفظ وقد يخالفه، لكن لدليل. طيب، التأويل عند المتأخرين حمل اللفظ على المعنى المرجوح. هذا التأويل، حمل اللفظ على المعنى المرجوح، يعني أن يأتي لفظ له معنيان أحدهما ظاهر والثاني خلاف الظاهر، يعني أحدهما راجح والثاني مرجوح. فالمرجوح حمل اللفظ عليه يسمى تأويلا، يسمى تأويل. وليس التأويل هو المعنى المرجوح، لاحظ الفرق، ليس التأويل هو المعنى المرجوح، بل التأويل حمل اللفظ على المعنى المرجوح، لأن التأويل من فعل الإنسان والمعنى من مقتضيات الألفاظ. فإذا حملت اللفظ على المعنى المرجوح قيل هذا تأويل، وقيل عن اللفظ إنه مؤول. طيب، وسبق لنا أنه يخرج به المجمل والنص والظاهر، وسبق لنا أن التأويل بهذا المعنى ينقسم إلى قسمين: قسم صحيح وهو ما دل عليه الدليل، والثاني الفاسد وهو ما لم يدل عليه الدليل. وإليكم قال: والفاسد ما ليس عليه دليل صحيح، فشمل ما ليس عليه دليل أصلا، لأن يقول القائل معنى الآية كذا أو معنى الحديث كذا، ليش كذا؟ هذا اللي أعرف، ما عليه دليل، ولكن خلاف الظاهر. أو يكون له دليل لكنه غير صحيح، لأن قولنا ما ليس عليه دليل صحيح يشمل أن نفي أصل الدليل ونفي الدليل الصحيح، فالنفي مسلط على وجود الدليل وعلى صحة الدليل. إذن لو حمل اللفظ على خلاف ظاهره وقال الحامل ما عن دليل، لكن هذا اللي نعرف، قلنا هذا التأويل فاسد. ولو قال عندي دليل وأتى بدليل غير صحيح، قلنا هذا التأويل أيضا فاسد. نعم، مثال ذلك كتأويل المعطلة قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. المعطلة وصف لكل من عطل شيئا من صفات الله، سواء كان هذا الشيء كليا أو جزئيا. كل من عطل شيئا من صفات الله فهو معطل، فيدخل فيه الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية ونحن، كل من نفى شيئا من صفات الله فهو معطل. أول قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قالوا أولها إلى معنى استوى، قالوا الرحمن على العرش استوى أي استولى وملك وقهر. فهنا نسأل ما هو الدليل الذي أوجب لهم أن يؤولوا هذه الآية إلى هذا المعنى؟ قالوا الدليل العقل. كيف؟ قال لو أنك قلت استوى بمعنى استقر أو على لزم من ذلك محذوف، لازم ذلك محظور. المحاريث المحظور الأول افتقار الله تعالى إلى العرش، وهذا لا يجوز لأن الله غني عن كل شيء. ونحن نعلم أن الإنسان إذا استوى على الشيء يعني عليه فهو محتاج له، بحيث لو أزيل من تحته لخر. فأنت إذا قلت أن الله استوى على العرش أي على عليه واستقر، لازم من ذلك أن يكون الله محتاجا إلى العرش، وهذا أمر مستحيل. ثانيا يلزم أن يكون محدودا، أن يكون محدودا، لأن كل شيء على شيء فهو محدود، سواء كان أكبر منه أو أصغر منه. لو لم يكن من حده إلا ما يحاذي ذلك المستوى عليه لكفى. عرف ومعلوم أن الله تعالى لا يحيط به شيء، ما هو محدود. ثالثا أنه يلزم منه أن يكون الله تعالى مماثلا للخلق، لأن للإنسان استواء، فيلزم أن يكون استواء الله كاستواء المخلوقين فيكون مماثلا للخلق. رابعا أنه يستلزم أن يكون الله تعالى جسما، جسم، والجسم مفتقر للتركيب، والتركيب ممتنع، تركيب ممتنع لله عز وجل. شوف كيف الشبهات، الإنسان إذا سمع هذه الشبهات قال سبحان الله ما أحسن هذا التفسير، هذا هو التفسير الحق الذي لا يجوز العدول عن غير إلى غيره. نعم، لأنه إذا استلزم هذه اللوازم الباطلة، كلنا نتفق أن هذه باطلة، إذا استلزم هذه اللوازم نعم وجب نفيه وتأويله إلى معنى لا يستلزم هذه اللوازم. أعرفكم؟ طيب، إذن يقول دائما العقل لوجوه التالية الذي ذكرناه. فما هو الجواب عن هذه الأشياء؟ الجواب عن هذه الأشياء أولا بإبطال التلازم بينها وبين المعنى الحقيقي للاستواء. نمشي للاختلاف، أنتم تقول ما يلزم ونحن نقول ما يلزم. فنقول لهم أولا هذا التفسير أنه استوى بما استوى مخالف لما تقتضيه اللغة العربية. أمسك الأول، مخالف لما تقتضيه اللغة العربية، والقرآن نزل باللغة العربية ليعقل وينزل على ما تقتضيه هذه اللغة. إنا جعلناه قرآنا عربيا، لماذا؟ لعلكم تعقلون معناه وتفهمون. وإلا كان الله قادر على أن يجعله بلسان آخر، لكن ما نفهم. فنقول اللسان العربي في هذا التركيب يعين أن يكون معناه العلو. قال الله تعالى واستوت على الجودي عالت عليه واستقرت وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. تكرر مرة فيه وكل بمعنى على واستقر. فما الذي يخرج ثم استوى على العرش عن هذا؟ لا يخرجوا اللوازم، لأننا سنفند اللوازم منهم، قالوا اللوازم التي قالوها سنفندها إن شاء الله تعالى. إذن ما الذي يخرج هذه الصيغة عن بقية الصيغ التي ثبت معناها بمقتضى اللغة العربية؟ ثانيا هذا التفسير الذي قالوه مخالف لما أجمع عليه السلف. السلف كلهم مجمعون على أن مراد به العلو والاستقرار، حتى وإن لم تنقل ألفاظهم في أعيانها فإنه كما أسلفنا من قبل لا يفهمون القرآن إلا على ما تقتضيه اللغة العربية، فلا حاجة إلى أن ينقل عنهم ذلك، يعني لا حاجة إلى أن نقول أرونا نقطة من أبي بكر عمر عثمان على أن استوى بمعنى هذا، ما حاجة، لأن هذا شيء معروف عنده، لا حاجة. الذي يفسر له استوى بمعنى على هو الإنسان الذي مثلنا، قد فسد اللسان العربي في عصره يحتاج إلى أن يفسر له المعنى. ثالثا أن استوى الله على العرش لو فسرناه بما فسروه به للزم عليه لوازم باطلة، باطلة حقا، ليس كما قال لزم أن يكون استولى على العرش بعد أن كان لغيره، لأن الله قال إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستين ثم استوى على العرش، وقبل منه لغيره، لأن لما جاءت ثم دل على أن الاستواء بعد الخلق، فيكون استيلاؤه على العرش بعد خلق السماوات والأرض، وحينئذ يكون وقت خلق السماوات والأرض لغير. ولهذا أنا أذكر مرة من زمان حوالي أظن حوالي سنة 80 من الهجرة، كنا نتحدث في مجلس عام، قال ان واحد عندنا نسبه الى بلده ما احنا بالناس منه، يقول ان استوى بما استوى، واني قلت له حطاه في الدور، وش من هو هذا اللي عرف قبل يستولى عليه؟ ما في استهانه نفسك، عام ما درس ابدا. والله هذا الواقع عجيب، يعني شوف عامي فهم المساله على الوجه الصحيح، وذاك الرجل الذي قال له جاني ندرس فهمها على غير الوجه الصحيح. نعم، وهذا صحيح، يعني الكلام اللي هو قال هو الواقع. رابعا اننا لو فسرناها بتفسيرهم لازم ان يصح ان نقول ان الله استوى على الارض، ولا لا؟ ليش؟ لأنه مستوين عليها، مستوين عليها، يقول مستوين على الأرض وعلى البعير وعلى السجارة وعلى الطيارة وهكذا، وهذا لا من ذلك الكباطل. أما لوازمهم التي قالوها فهم قالوا يلزم أن يكون الله محتاجا إلى العرش، فنقول هذا ممنوع أن يكون محتاجا إليه، لأن الله ذكر في كتابه أنه الغني الحميد، الغني عن كل شيء، عن كل شيء، فلا يلزم من استوائه أن يكون محتاجا إليه، لأننا لو التزمنا هذا اللازم لأبطلنا مبذول قوله وهو الغني الحميد، لأنه لو كان محتاجا إلى عرش ما كان غنيا ولا كان حميدا، لكان محتاجا غير محمود، لأنه لا يحمد إلا كامل الصفات، واضح؟ ولأننا لو قلنا بذلك لأبطلنا قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لأن معنى القيوم القائم بنفسه القائم على غيره، وهذا ممتنع أن يكون محتاجا إلى العرش. طيب المسألة الثانية قلنا في أن يكون محدودا، فنقول ما معنى قولكم محدودا؟ كلمة الحد غير واردة في الكتاب ولا في السنة، وكلمة الاستواء على العرش واردة في الكتاب وفي السنة، في الكتاب وفي السنة، أما كلمة محدود فهي غير واردة، إذن فنقول هو مستوى على العرش، ولا نقول إنه محدود ولا غير محدود، لأن هذه كلمة لم تأتي في الكتاب ولا في السنة، فموقفنا منها التوقف في اللفظ. أما المعنى فإننا نقول ماذا تريد في المحدود؟ إن أردت أن شيئا من المخلوقات يحصره ويحيط به ويحده ويحده فهذا ممتنع، لأن الله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، ولأن السماوات السبع والأراضين السبع في كفه عز وجل كخرجلة في كف أحدهم، ومن هذا شأنه وعظمته كيف يمكن أن يحده شيء من مخلوقاته؟ وإن أردت بمحدود أنه فائل من خلق منفصل عنه لا يختلط بهم كما تفصل الحدود بين أملاك الناس، فهذا حق وليس فيه شيء، وليس فيه شيء إطلاق ولا محذور. لا محذور أن نقول أن الله تعالى عان على خلقه وبائن من خلقه لا يختلط بهم ولا يختلطون به، ما في محذور. الثالث المماثلة، نقول إذا ادعيت أنه إذا وصف الخالق بالاستواء ووصف المخلوق بالاستواء لزم من ذلك التمثيل، إذا ادعيت ذلك فإن نسألك هل تثبت لله وجودا؟ سيقول نعم. هل تثبت لله ذاتا؟ سيقول نعم. هل ترى أن وجود الله كوجود المخلوق؟ يقول لا. هل ترى أن ذات الله كذات المخلوق؟ يقول لا. إذن نحن نقول استواء الله ليس كاستواء المخلوق وبكل سهولة، لأنك إذا اعتقدت أن الذات مخالفة للذات وأن الوجود مخالف للوجود لزمك أن تقول والصفات مخالفة للصفات، لأن الصفة إذا أضيفت إلى موصوف كانت بحسب ذلك الموصوف، أليس كذلك؟ طيب، تشاهد ذرة تحمل جن جمعا، أنا أقول باللغة العامية جن، تعرفون الجن؟ جمع التمر يا شيخ، جمع التمر اللي يمسك بينها وبين الشريط. نعم طيب راجع القاموس. على كل حال معروف الجن، تشوف الذرة تحمل القن، تقول ما والله يا قوتها صح ولا لا، وتعتقد أنها قوية ولا لا. طيب تشوف واحد يحمل تمر أطول من كمر، تقول والله يا قوة هذا الرجل، ما تقولها. إذن الصفات حسب الموصوف، هذا نقول الذرة هذه من أقوى الذرات، يعني ما حملت إلا جن. إنسان يحمل عشر تمر ما نقول هذا أقوى الرجال، لأن صفة كل موصوف تناسبه وبحسبه وتليق به. فاستواء على العرش ليس كاستواء على السرير ولا كاستواء على الجليل، واضح؟ بجانب الجسم، وما أدراك ما الجسم؟ الجسم الذي يطنطن عليه المعطلة طنطنة ليس كطنطنة صاحب الله على الرباع. يقولون إذا شاءوا كل صفة تصف بها الخالق فقد وصفته بأنه جسم، والجسمية تستلزم التركيب، الجسمية تستلزم التركيب، لأنه ما من جسم إلا وهو قابل للتجزؤ، وكل قابل للتجزؤ فهو مركب، صح ولا لا؟ فنقول من أين أتاكم أنه إذا كان هذا بالنسبة للخالق يكون يستلزم التركيب وافتقار بعضه إلى بعض؟ نعم، من قال لكم هذا؟ هذا إذا فرضنا أنه موجود في المخلوقات، وأنه ما من كتلة إلا وهي مركبة، نعم، لأنها تقبل تجزئة، لكنه بالنسبة للخالق لا يلزم، لا يلزم. ثم ماذا تعنون بمعنى الجسم؟ إن أردتم بمعنى الجسم الذات القائمة بنفسها المتصفة بما يليق بها فهذا المعنى صحيح، فلله ذات حقيقة متصفة بما يليق بها من الصفات، ونحن هذا ما اعتقده في ربنا وليس علينا في ذلك الشيء. وإن أردتم بالجسم ما يشبه الأجسام المخلوقة المكونة من العناصر فهذا لا يثبت بالنسبة للخالق، لأن الخالق غير مخلوق، الخالق أزلي أبدي وليس مخلوقا مكونا من أشياء ينضم بعضه إلى بعض حتى يتكون الجسم. وبهذا تبين أن لوازمهم كلها باطلة، منها ما هو باطل أصلا ومنها ما هو ما يحتاج إلى تفصيل. لكن هم كما قال شيخ الإسلام في الفتوى الحموية يصوغون هذه الأشياء بعبارات طويلة غريبة يحسبها الجاهل حقا بما كسيت إياه من زخارف القول، ولكنها كما قيل حجج تهافة كالزجاج تخالها حقا وكل كافر مكسور ما عنده. المهم أن الحمد لله العقول التي بنوا عليها نفس الصفات كلها عقول هافدة ولم ينظروا إلى الحق لا بعين البصيرة السليمة ولا بعين البصر إلا عين بصر أعور، ما ينظر إلا بعين واحد. أنا مثلا قلت لا والله يا شوية الطلبة هجوم ما بهم لنصفهم نعم ليش؟ لأنني ما نظرت إلى الجانب الثاني، هم يأخذون بجانب من الأدلة ويدعون الجانب الآخر، لكن لو أخذوا بهذا وهذا لكان تبين الحق. وعكسهم هذا التمثيل، أهل التمثيل يثبتون الصفات لكن على وجه المماثلة، على وجه المماثلة، لأنهم ما نظروا إلا إلى جانب الإثبات وتركوا جانب النفي. نعم
النفس تعريفه: النفس لغة الإزالة والنقل، والصلاح رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب السنة. فالمراد بقولنا رفع حكم أي تغييره من إيجاب إلى إباحة أو من إباحة إلى تحريم مثلا، فخرج بذلك تخلف الحكم لثواب شرط أو وجود مانع مثل أن يرتفع وجوب الزكاة لنقص النصاب أو وجوب الصلاة لوجود الحيض فلا يسمى ذلك نصا. والمراد بقولنا أو لفظه لفظ الدليل الشرعي، لأن النص إما أن يكون الحكم دون اللفظ أو بالعكس أو لفظ
إما أن يكون
لأن النص إما أن يكون الحكم دون اللفظ أو بالعكس أو لهما جميعا كما سيأتي. وخرج بقولنا بدليل من الكتاب والسنة ما عداهما من الأدلة كالإجماع والقياس فلا ينسخ بهما، والنص جائز عقلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: النسخ مصدر نسخ ينسخ نسخا. قال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسيها. ولهذا قال هو في اللغة الإزالة والنقل، الإزالة والنقل. فأما المعنى الأول فمنه قولهم نسخت الشمس الظل، يعني أزلت، فإن الشمس إذا طلعت صار لكل شاخص ظل، فكلما ارتفعت تقلص هذا الظل حتى يزل. هذا الإزالة. النقل قالوا: ومنه نسخت الكتاب، نسخت الكتاب ما أزلته ولكنك نقلته. قال بعض المتفلسفة: ولا يصح أن تقول نقلته لأنك لم تنقل، فالكتاب الأول باق في الأوراق الأولى ما نقلته. إذن مش أقول نسخ، أي أين نقلت؟ يقول ما نقلت، هو ما زال في أوراق. قال: إذا نصحح التعبير نقول: أو ما يشبه النقل، أو ما يشبه النقل. لأنك إذا كتبت ما في الكتاب فأنك شلت هذه الكلمة مثلا وحطيتها في الورق الجديد، لكنك لم تنقلها حقيقة. فقال: إذا نعبر بكلمة أو ما يشبه النقل حتى لا يوجد علينا مورد هذا الجراح. أفهمتم ولا لا؟ طيب، نحن نقول الأمر بسيط، لأن أي إنسان تقول له إني نقلت زاد المستقبل أو نقلت كتاب الأصول، كل الناس يعرفون أنه ليس المعنى أنك أخذت الحروف اللي في الورق الأول ووضعتها ما في الورق الثاني، كل الناس يعرفون أنها ليست المراد، وأن المعنى أنك كتبته مرة ثانية. نعم، أو كتبته للمرة الأولى ممن كتبه الأول. واضح؟ طيب، على كل هذا الخلاف في هذا بسيط. يقول اصطلاحا، اصطلاحا يعني في اصطلاح الأصوليين، كلمة اصطلاحا تمر علينا كثيرا ولكننا لا ندري ما معناها، فهي كما تمر كلمة سبحان الله على العامي ولو سألته وش معنى سبحان الله قال معنى سبحان الله سبحان الله، ما يزيد على هذا. أليس كذلك؟ نحن نقول كل النهار اصطلاحا اصطلاحا اصطلاحا، وش معنى اصطلاحا؟ يقول اصطلاحا الطهاري مبدلا من التاء، مبدلا من التاء، وأصبحت سلاحا سلاحا من الصلح، كأن أصحاب هذا الفن تصالحوا فيما بينهم واتفقوا على هذا المعنى الذي سميناه اصطلاحا. واضح؟ إذن الأمر المعنى الذي تصالح عليه أصحاب هذا الفن وهم أهل أصول الفقه هو هذا رفع حكم دليل شرعي أو لفظي بدليل من الكتاب والسنة. بعضهم يقول بدليل شرعي لكن فيه نظر، هنا سيتبين. رفع حكم دليل، حكم دليل يعني رفع حكم الدليل والدليل باقي ما يرفع، أو لفظه ولكن حكمه باقي. طيب، أو لفظ حكمه ممكن، ولهذا نقول أو هنا ليست التنوير بل هي مانعة خلو، يعني لا يخلو إما يكون رفع حكم أو رفع لفظ أو رفع حكم لفظ نفس، يعني يكون لو ثلاثة أو كما سيتبين إن شاء الله تعالى. وقول دليل شرعي يخرج به ما ليس دليلا شرعيا كالأوامر الصادرة من الحكام والولاة والأمراء وما أشبه ذلك، فإذا رفعوا الأمر الأول وأتوا بأمر جديد لا يسمى نسخا اصطلاحا، لا يسمى نسخا اصطلاحا، لأن هذا ليس من الأمور الشرعية بل من الأمور العرفية أو الوضعية، ونحن نتكلم عن الشرعية. وقوله بدليل من الكتاب والسنة، ما دمنا قلنا رأس فإنه يستلزم أن يكون الناسخ متأخرا عن إيش؟ عن المنسوخ، لأن الغافر يكون بعد المنسوخ. طيب، والكتاب والقرآن والسنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، يقول فالمراد بقولنا رفع الحكم أي تغييره، رفع الحكم يعني التغيير بالكلية وإزالة الحكم الأول نهائيا، لا يبقى في أي صورة من الصور، لا يبقى في أي صورة من الصور. أنتم ما يقول لك. طيب، هل يخرج بذلك التخصيص؟ يخرج، لأن التخصيص لا يترفع للحكم بل رفع الحكم عن فرد من الأفراد مثلا، فليس بنفسه، لكن مع ذلك عند القدماء من الصحابة والتابعين قد يسمون ذلك نسخا، مثل قولهم في قوله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم قالوا نسخت قوله وأن تجمعوا بين الأختين.